ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا اليوم من هذا البرنامج مآثر العظماء عن عظيمة أيضا من عظيمات النساء. أول ما قرأت عنها قبل حوالي 30 عاما مع ابتداء الغزو الصهيوني للبنان، حيث كنت في ملجأ أقرأ في كتاب المسلمون وقضية فلسطين للعلامة الداعية الرباني الندوي رحمه الله تعالى، وإذ بي أقرأ في هذا الكتاب في إشارة في الحاشية عن كاتبة وصفها كاتبة سيدة فاضلة شابة كانت يهودية وأسلمت، واللافت للنظر أنه استشهد بمعلومة مهمة جدا من أفكار هذه الكاتبة ومما وثقته هذه الكاتبة. فصرت أبحث منذ ذلك الوقت عن هذه الكاتبة وأجمع عنها المعلومات وأتتبع أخبارها وأتعرف على شخصيتها، لأنه لفت نظري أنها من أسرة ثرية في نيويورك أمريكية يهودية وتدخل في الإسلام وهي في عز شبابها. فشدني هذا الحدث للتعرف على هذه المرأة التي اهتدت إلى الإسلام، وكان من قوة شخصيتها واعتزازها بدينها وحرصها على التعرف على الحق أن تصادم مجتمعها والثقافة السائدة في بلدها وتمشي عكس التيار وتعلن إسلامها. ومع السنوات تجمع عندي أخبار كثيرة عن هذه المرأة التي وصفت بأنها امرأة طاولت السحاب باعتزازها بالإسلام وشموخها، امرأة فولاذية، وصفت بأنها امرأة فولاذية في قوة ثباتها على الإسلام وصلابة تدينها وحرصها على تبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للأمريكان، وحتى بعدما هاجرت من أمريكا إلى بلد إسلامي سأتحدث عنه بعد قليل. لسان حال هذه المرأة العظيمة: أنا مسلمة، أنا مسلمة، رمز الهدى والمكرمة، أسمو بآيات الكتاب، فوق السماء فوق السحاب، أحيا لها أرجو بها حسن المآب. إنها مارغريت ماركوس اليهودية الأمريكية قبل الإسلام، وبعد الإسلام مريم جميلة. مريم جميلة هذه الداعية المفكرة الذكية، بل المتقدة الحماس والحادة الذكاء، التي توفيت عن حوالي 80 سنة قبل أشهر في نهاية العام 2012 رحمة الله عليها، وأنزل شآبيب رضوانه على جثمانها وروحها ونور قبرها سبحانه وتعالى، إنه أكرم الأكرمين. هذه المرأة التي ولدت عام 1934 وكانت في أسرة كما ذكرت أمريكية يهودية أصلها من ألمانيا، وكانت تدرس في جامعة نيويورك تخصص الآداب العالمية، وأحد أساتذتها حاخام لاحظت منه أنه كان شديد الانتقاد للإسلام، مما لفت نظرها إلى الإسلام، وكان يدرسهم اليهودية في الإسلام، فدفعها ذلك إلى أن تبحث عن الإسلام وتقرأ عن الإسلام. وكان عمرها آنئذ 20 عاما. ذلك الحقد اليهودي من ذلك الحاخام فتح لها باب البحث عن الإسلام، وكذلك شدها إلى الإسلام لما عاينت فرح والديها واليهود في نيويورك عندما أعلن عن تقسيم فلسطين عام 1947، وكانوا يجمعون التبرعات للدولة اليهودية، اليهود كانوا يجمعون التبرعات للدولة اليهودية، فأثارها ذلك. وعندما رأتهم يفرحون ويرقصون لما أعلن عام 1948 عن احتلال اليهود لفلسطين وإقامة الكيان اليهودي، فشعرت بالخزي والعار الذي يمارسه اليهود وشدها ذلك إلى الإسلام أكثر وتعاطفت مع القضية الفلسطينية أكثر. جوانب عظمة هذه المرأة كثيرة في الحقيقة. الجانب الأول هو قصة بحثي عن الحقيقة، والجانب الثاني اعتزازها بالإسلام واستثمار ذكائها المتقد ومواهبها المتفوقة وثقافتها الواسعة للبرهان على تفوق الإسلام وتفرده وأنه الدين الوحيد الحق. نعم، هكذا تقول هذه المرأة التي كانت يهودية أمريكية عاشت في أسرة ثرية تعتقد أن الإسلام هو وحده الحق. والجانب الثالث هو وعيها السياسي العميق وإنسانيتها. فأبدأ بالجانب الأول وهو قصة بحثها عن الحقيقة. عندما شدتها بعض الأحداث لتتعرف على الإسلام صارت تقرأ، واللافت للنظر أنها راحت تقرأ ترجمة معاني القرآن الكريم، فقرأت عدة ترجمات لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، ولفت نظرها ترجمة مرمدوك باكتول، هذا الذي ترجم معاني القرآن الكريم ترجمة كاملة وأعجبت بهذه الترجمة، وقارنت بينها وبين ترجمة عبد الله يوسف علي وأعجبت بتلك الترجمة، ترجمة العلامة الذي دخل في الإسلام وأعلن إسلامه محمد مردوك رحمه الله تعالى الذي توفي عام 1936. وسبب إعجابها بهذه الترجمة أنها رأتها ترجمة غير تبريرية وليست ضعيفة حيال الثقافة السائدة في عصرنا. قرأت إذن عدة ترجمات كاملا، قرأت كثيرا من الكتب، اطلعت على الفلسفة في التاريخ البشري، أفكار الفلاسفة القديمة والحديثة، قارنت بينها وبين الإسلام، وكانت تمضي الأوقات الطويلة والساعات الطوال في مكتبة نيويورك العامة لتقرأ عن الإسلام. ولما علمت أن ترجمة الكتاب المهم في الحديث النبوي الشريف، ولم تكن قد أسلمت بعد، كتاب مشكات المصابيح للخطيب التبريزي مترجم إلى اللغة الإنجليزية، أكبت على هذا الكتاب وقرأته كاملا، وهو مطبوع باللغة العربية في بلدنا في 3 مجلدات. قرأت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كاملة خلال مدة يسيرة، وهذا أكسبها مزيدا من الإعجاب بالإسلام وحصانة فكرية وتربوية وأخلاقية وثقافية، وكان مثار إعجاب منها بتعاليم النبوة وبمنهج الإسلام في جانبه العقدي وجانبه التربوي وجانبه الأخلاقي ونظامه الاجتماعي ومنهجه في الحياة. فهي عندها من الصبر والإصرار على البحث للعثور على الحق والدأب والمكث ساعات طويلة في القراءة، تقارن وتبحث وتنقب وتفتش وتقرأ في الثقافة الإسلامية، مما جعلها مرة بعد مرة يزداد إعجابها بالإسلام. وقد تستغربون أيها الإخوة والأخوات أنها بعدما لفت نظرها الإسلام في قراءات معمقة وواسعة راحت تسأل عن المسلمين المثقفين في نيويورك وتعقد معهم جلسات مناقشة، ثم سألت عن مفكري الإسلام، فدلها سعيد رمضان رئيس المركز الإسلامي في جنيف على سيد قطب رحمه الله، وتواصلت معه في الأوقات العصيبة التي كانت تمر بالحركة الإسلامية وبسيد قطب بالذات هذا الشهيد العملاق رحمة الله عليه، تواصلت معه وسألته عدة أسئلة عن الإسلام، ودلها سيد قطب رحمة الله عليه على المودود في باكستان ووصفه لها بأنه أحد كبار مفكري العالم الإسلامي، فما زالت تدأب في البحث وتسأل عن عنوان المودود حتى وصلت إليه وراسلته وفوجئت عندما اكتشفت أن المودود اهتم برسالتها وأجابها عن تساؤلاتها في ذلك الوقت الذي كانت تستغرق الرسالة ذهابا وإيابا حوالي الشهر وأكثر. ودامت المراسلات تسأل عن الإسلام وتستفسر عن معاني القرآن والسنة وتعقد المقارنات بين منهج الإسلام وبين الثقافة المعاصرة والمناهج المعاصرة. بقيت المراسلات بينها وبين المودود حوالي 3 سنوات أفضت بها إلى أن تعلن إسلامها وتعلن اعتزازها بالإسلام، وكان ذلك عام 1961 في رحلة طويلة من البحث عن الحق ومن القراءة ومن التفتيش ومن عقد المقارنات، وهي أوتيت من ساعة الثقافة بسبب تلهفها للعلم والمطالعة والثقافة والقراءة، وبدافع من تخصصها وبشغفها العميق والغزير بالمطالعة. كل ذلك جعلها امرأة في الحقيقة متفوقة، وقصتها في البحث عن الحق قصة فريدة من نوعها، استغرقت معها حوالي 9 سنوات أو 8 سنوات حتى أشبعت قناعة بالإسلام وأنه الحق في هذا الكون فأعلنت إسلامها. وجهدت رحمة الله عز وجل عليها أن تهدي أبويها إلى الإسلام، وحاولت المرة بعد المرة مع أبيها وأمها إلا أنهما رفضا الدخول في الإسلام، ولكنهما تركا الخيار لها إذا أحبت أن تمضي في التزامها بالإسلام بعدما حاولا أن يثنياها عن الالتزام بالإسلام. وكان للمودود دور في إقناع والديها إذا أحبت أن تهاجر إلى بلد إسلامي أن تحظى برعاية من المسلمين، فوافقا على ترك أمريكا واختارت أن تهاجر إلى باكستان. وفي الكتاب الرائع الذي يسرد قصة رحلتها في البحث عن الحقيقة الذي كتبه أحد الإخوة الهنود المتخصصين في اللغة الإنجليزية والمتضلعين في معرفة تفاصيل حياتها وكتاباتها، وهو الأستاذ ذاكر الأعظمي في كتابه الرائع مريم جميلة المهاجرة من اليهودية إلى الإسلام ومن أمريكا إلى باكستان بحثا عن الحقيقة والإيمان. هذه المرأة الفولاذية المتفوقة بذكائها وشموخها واعتزازها بالإسلام نموذجها يصلح أن يكون قدوة لكل المسلمين وخاصة للنساء، وتكشف قصة بحثها عن الحق والتزامها بالحق ودعوتها إلى الحق الذي آمنت به، تكشف جانبا من جوانب عظمة هذه المرأة رحمة الله عليها. الجانب الثاني اعتزازها بالإسلام، فهي فعلا شامخة باعتزازها بالإسلام. لم تكن هدايتها للإسلام مجرد أنها أعلنت كما يحصل مع كثير من المهتدين، نسأل الله تعالى أن يثبتهم، أنها اقتنعت بالإسلام وانتقلت من دينها القديم إلى الإسلام، بل أعلنت اعتزازها بالإسلام وكان لها كلمات بمثابة منارات هداية وتثبيت للمسلمين وإدانة للثقافة الغربية وللنمط الغربي في الحياة. فهي كانت تنتقد انتقادا نافعا نمط الحياة الغربي والثقافة الغربية، ولها كلمات مشبعة بالإخبار عن اعتزازها. يعني أذكر بعض كلماتها، كلمات هذه المرأة تقول: كان انطباع الأول عند قراءة القرآن الكريم أن هذا هو الدين الوحيد الحقيقي، وأنه لا شك في صدقه وصراحته وإخلاصه وأمانته، فهو الدين الذي لا يسمح بالتنازلات الرخيصة والنفاق على الإطلاق. ومن كلماتها: ما يحدث اليوم لأمريكا هو تكرار لما حدث للإمبراطورية الرومانية في مراحلها الأخيرة للسقوط. وأيضا كتبت تقول: المفكرون يعلمون أن العلمانية لا تصلح أن تكون الأساس السليم لنظامنا الاجتماعي، وهم يبحثون بقلق في اتجاهات أخرى ليجدوا الحل، ولكنهم ما زالوا لم يجدوا هذا الحل. وتقول أيضا: لولا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكان العرب شعبا مجهولا كالأسكم والزولو، ولولا القرآن الكريم لكانت اللغة العربية غير ذات أهمية إن لم تكن قد بادت. لها أفكار كثيرة ومواقف قوية، وكتاباتها تنبئ وتكشف عن مدى قوة اعتزازها بالإسلام وشموخها بفخرها بهذا الدين. بالمناسبة تركت حوالي 25 كتابا من عناوين كتبها، وكل كتبها باللغة الإنجليزية، ترجم حوالي 20 كتابا من كتبها إلى اللغة العربية، وعند العديد من كتبها أكثر كتبها مطبوع في مصر. مثلا من كتبها هذا الكتاب اللافت للنظر، رحلتي من الكفر إلى الإيمان، وكتاب الذي كتبته بعد سنوات قليلة من إسلامها، وهو من مجلدين من حوالي 1200 صفحة، الحضارة الغربية تدين نفسها. وفيه من قوة الحجاج ومن دقة النقد للحياة الغربية ومن شموخ الاعتزاز بالإسلام ومن شمول الثقافة والاطلاع على الفلسفات القديمة والحديثة، وخاصة الفكر الغربي، مع دقة في النقد واستعلاء بالإيمان، ما ينبئ بقوة عن شخصية هذه المرأة الداعية العظيمة. وكذلك لها كتاب الإسلام والمرأة المسلمة المعاصرة، ولها كتاب عن الإمام حسن البنا ودعوته، وكتاب عن المودودي. كتابها الذي هو بعنوان الحضارة الغربية تدين نفسها، يقول أحد الباحثين: لا يتوقع تأليف وإخراج مثل هذا الكتاب القيم الذي لا مثيل له من ناحية حسن الترتيب وتنظيم المعلومات وإيراد الحقائق وأسلوب النقد المباشر ومهاجمة زيف الثقافة الغربية إلا من مؤلفة ومفكرة كبيرة كمريم جميلة. فهي الكاتبة المسلمة ذات الرؤية الواضحة والمعلومات الغزيرة وسعة الاطلاع على المصادر الإسلامية والغربية على السواء. فإذا هذه المرأة العظيمة في هذا الجانب الذي يسلط الضوء على عظمتها، تدفع كل مسلم ومسلمة وكل من يبحث عن الحقيقة ويعتز بانتمائه للدين الحق أن يتعرف عليها أكثر، وأن تكون قدوة رحمة الله سبحانه وتعالى عليها. الجانب الثالث من عظمتها، وخاصة أنها امرأة، وعيها السياسي العميق وإنسانيتها. فهي اهتمت بالإسلام واهتمت بالدعوة للإسلام، وتتابع الأحداث والقضايا التي يعج بها عالمنا الإسلامي، وكانت مهتمة جدا بقضية فلسطين، وقضية فلسطين أخذت من اهتمامها ومن متابعتها، وكانت تدين اليهود وتدين الحركة الصهيونية وتدين الغرب لانحيازه الظالم الغاشم للظالم ضد المظلوم. في الختام أيها الأخوة والأخوات، هذه المرأة أريد أن أقول، مهما تحدثنا عنها لن نفي بدقائق معدودة، لن نفيها حقها في الكلام عن عظمتها، ولكن هي إضاءات للتنويه بها. وكانت من تواضعها ونبل خلقها كانت تقول: أعترف أني أحيانا أفشل في جعل حياتي اليومية تتفق تماما مع تعاليم الإسلام، ولكنني أعترف بالخطأ بمجرد وقوعي فيه وأبذل جهدي في تصحيحه. يعني تصوروا هذا الكلام الرائع من هذه المرأة مريم جميلة، الذي كان اسمها مارغريت ماركوس، وكتبت ضدها ومع ذلك بقيت يعني ثابتة وصابرة، الصحفية الأمريكية لورين أدمز في صحيفة نيويورك تايمز، وألفت كتابا ضدها الكاتبة الأمريكية دابرا بيكر، والتي كانت متخصصة بسير الكتاب المذهلين ذوي العجائب، هكذا وصفت. كتبت كتابا ضدها بعنوان الصابئة، قصة المنفى والتطرف. طبعا يعتبرون الالتزام الحقيقي بالإسلام يعتبرونه تطرفا وتشددا، وأرجو أن لا تنتقل هذه العدوى إلى العقلية الإسلامية، لأن المسلم ينضبط بالكتاب والسنة ويعتز بالكتاب والسنة. وانتبهوا إلى أن هذه المرأة لما هاجرت إلى باكستان تزوجت وكانت الزوجة الثانية لمسلم يعتز بدينه هو محمد يوسف خان، وكانت تلتزم بالحجاب كاملا مع النقاب، ما شاء الله عليها في التزامها وفي اعتزازها وفي قوة إيمانها وفي دعوتها. ففعلا يعني يحق فيها أن نقول في البداية والنهاية أشرقت شمس الهداية، ووجدت الأنس حقا حين فارقت الغواية. اسألوني عن حياتي ذقت ما فيه الكفاية، من هوان من شقاء كنت أبحث عن حماية. جئت يا ربي فخذني نقني من ذي الخطايا، في حماك تجول روحي تائبا قبل النهاية. رحمة الله عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال.